الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند من ليس في الصحيحين مسند حجاج بن عمر الأنصاري، وقال في الحديث 91 و200. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال أخبرنا يحيى وابن سعيد القطان، قال عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج ابن عمر الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. قال حدثنا محمد ابن المتوكل العسقلاني وسلم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن حجاج بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه. قال سلمة ابن شبيب قال أنبأنا معمر. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح، ولا يضر أن عكرمة تارة يرويه عن الحجاج وتارة يرويه بواسطة، فيحتمل أنه رواه عن الحجاج ثم ثبته فيه عبد الله بن رافع، ويحتمل أنه رواه عن عبد الله بن رافع ثم تيسله لقي حجاج ابن عم فرواه عاريا، والله أعلم. على أن البخاري يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح، يعني التي فيها عبد الله بن رافع كما في الترمذي. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن، وأخرجه النسائي وابن ماجه. إذن هذا الحديث حكم عليه الشيخ رحمه الله عليه بالصحة، وذكر فيه الخلاف في رواية رحمك الله في رواية عكرمة هل سمع ذلك من حجاج بن عمر من غير واسطة، أو روى عن عبد الله بن رافع عن حجاج بن عمر. وقد اختلف في ذلك الرواة، والإمام البخاري رحمه الله عليه يرى أن رواية أن ذكر عبد الله بن رافع بين عكرمة وحجاج أصح. وقد نقل البيهقي في الكبرى عن علي بن المديني شيخ الإمام البخاري أنه قال الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير أثبت، الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير أثبت، ورواية حجاج الصواف من غير ذكر الواسطة. وعلى كل حال سواء ذكرت الواسطة، سواء كان الصحيح هو ذكر الواسطة أو عدم ذكرها، فإن الحديث صحيح من الوجهين. وقد يكون الأمر ما ذكر الشيخ رحمه الله عليه أن عكرمة روى هذا الحديث بواسطة وبغير واسطة، ولا يبعد ذلك. وعلى كل حال هو حديث صحيح. وهذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله عليه احتج به من قال من أهل العلم أن الإحصار يكون أيضا بالمرض، وغير محصور بإحصار العدو. وأكثر العلماء خصوا الإحصار بالعدو تمسكا بالآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإذا أمنتم، وهذا يدل على أن الإحصار إحصار عدو لذكر الله عز وجل الأمن بعد ذلك. وأيضا سبب نزول الآية هو الإحصار الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية من جهة كفار قريش، فسبب النزول هو إحصار العدو، والآية تدل على الإحصار من جهة العدو لقوله فإذا أمنتم، فهذا يدل على أنهم كانوا في خوف أي من جهة الأعداء. فرخص الله عز وجل لهم بالتحلل بالهدي إن حصل لهم الإحصان من جهة العدو. فإذا كان الإحصان من جهة العدو فيكون التحلل بالهدي كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين أحصر عن أداء العمرة ومنع من دخول مكة من جهة الأعداء، فإنه تحلل بنحر هديه. وهذا إذا استمر الإحصار، أما إذا حصر أما إذا انقطع الإحصار ولم يستمر فالواجب هو إتمام النسك ولا إشكال في ذلك. وهكذا قد يحصر الحاج عن الحج دون العمرة، وقد يكون أحل بالحج مفردا أو قارنا فمنع من الحج دون العمرة، كأن يمنع من الوقوف بعرفة والحج عرفة، فهنا لا يتحلل بالهدي وإنما الواجب عليه أن يتحلل بالعمرة لإمكانه أن يتحلل بنسك تام. فإذا منع من الحج وأحصل من الحج وقد أحل به ولم يحصل من العمرة فيقال له تحلل بعمرة، فاذهب إلى البيت وطف طواف العمرة واسعى سعي العمرة وتحلل من حجك بعمرة ولا تتحلل بهدي. وإنما الذي يتحلل بالهدي هو من منع من البيت مطلقا فلم يتمكن أن يذهب إلى البيت بسبب العدو. فإذا كان الإحصار من جهة العدو فلا إشكال في ذلك، لكن إذا كان الإحصار سببه المرض، والإحصار بمعنى المنع، فإذا كان سببه المرض فهذا محل نزاع بين العلماء. فأكثر العلماء من الصحابة ومن جاء بعدهم من الأئمة لا يرون الإحصار بالمرض، ويرون أن من أصابه المرض قبل أن يقدم إلى البيت ويتم نسكه أن الواجب عليه أن يبقى على إحرامه إلى أن يزول ما به من المرض، فإذا زال ما به من المرض أتم نسكه. بهذا أفتى جماعة من الصحابة، وثبت هذا عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن الزبير، حتى أفتى ابن عباس وابن الزبير كما في وابن عمر كما في الموطأ رجلا كسرت قدمه أن يبقى على إحرامه إلى أن يعافى، فبقى 6 أشهر في موضعه أو بقى 7 أشهر في موضعه حتى تمكن من إتمام عمرته. فهذا الذي كان يفتي به كثير من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، والآثار ثابتة عن هؤلاء. فمنه ما هو في صحيح البخاري عن ابن عمر، ومنه ما هو في الموطأ موطن إمام مالك عن عبد الله بن عمر وابن عباس، وهكذا جاء عبد الله بن الزبير أيضا في موطن إمام مالك. فالآثر عن الصحابة في ذلك صحيحة، فكانوا يفرقون بين الإحصار بالعدو والإحصار بالمرض، وهذا الذي عليه جمهور الأئمة. وإذا أحصر بمرض وكان قد أحل بالحج فبقى في مرضه إلى أن فات عليه الحج فهنا لا يتمكن من إتمام النسك، لأن الحج قد فات عليه، فعليه عند هؤلاء أن يتحلل بعمره، إذا عوفي من مرضه يتحلل بعمره، لأن الحج فاته وما استطاع أن يتمه. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الإحصار بالمرض كالإحصار بالعدو، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من التابعين كعطاء بن أبي رباه وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري، ومذهب أصحاب الرأي مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد. وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء له في ذلك أثر أو روى له في ذلك أثر ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، فإنه أفتى من أصابه المرض أن يرسل الهدي مع رفاقه إلى مكة، وأن يجعل بينه وبينهم أمارة بأن نعم نحر الهدي سوف يكون مثلا في يوم كذا وكذا، كأن يحصل اتفاق أن يكون نحر الهدي في يوم الاثنين. فبعد ذلك في يوم الاثنين ضحى، فإذا جاء يوم الاثنين ضحى وتجاوز الوقت المعلوم الذي حدد الذي حصل الاتفاق فيما بينه وبينهم، فإنه يتحلل من ذلك في الموضع الذي هو فيه. فكان ابن عباس فكان مسعود يفتي بذلك ويرى التحلل بالهدي، ولم يرى أن الهدي يذبح في موضع المرض، لأنه يمكن أن يرسل به إلى مكة، والأصل في الهدي هو ما أهدي به إلى بيت الله الحرام وأنه يذبح في مكة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ذبح نحر هديه في الحديبية لأنه منع، فلم يتمكن لا أن يذهب بنفسه ولا أن يرسل هديه إلى الحرام. فهذا مذهب عبد الله بن مسعود، ويتقوى مذهب عبد الله بن مسعود ومذهب من ذكرنا بهذا الحديث الذي أورده الشيخ هنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. فهؤلاء يحتجون بهذا الحديث ويقيسون أيضا الإحصار بالمرض على الإحصار بالعدو. وجمهور العلماء تأولوا هذا الحديث، فبينهم من قال قول عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج فقد حل، المقصود بذلك من اشترط أن يحل، كما في قصة ضماعة في الصحيحين حديث عائشة حين جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني أراني شاكية، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترط وأن تقول: حبسني حابس محلي حيث حبسني. فقالوا: هذا الحديث محمول على من اشترط، لقوله: من كسر أو عرج فقد حل، فإن ليس فيه فقد حل بالهدي، فظاهر أنه يحل بمجرد ما أصابه، بمجرد إصابته بالمرض أو العرج. فإن في الرواية الأخرى: من كسر أو عرج أو مريض. فقالوا: ظاهر الحديث أنه يحل من غير شيء، وهذا إنما يكون في حق المشترط، فإن من اشترط إن حبسه حابس فمحله حيث حبسه الله عز وجل، فإنه يحل من غير شيء، فلا يؤمر بهدي ولا بغير ذلك. وهذا الحديث فيه أنه فقد حل ولم يقل فقد حل بهديه. فقالوا هذا الحديث محمول على المشترط، وقووا ذلك بأن عكرمة قال: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. والمعلوم عن ابن عباس بالأسانيد الصحاح أنه يرى الإحصار محصور بالعدو، وقد روى الشافعي في كتاب الأم، وهكذا من طريقه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا من حصر العدو، قال: لا حصر إلا من حصر العدو. فكيف يقول ابن عباس ها هنا صدق ويعلم بهذا الحديث ثم يقول لا حصر إلا من حصر العدو؟ قالوا هذا يدل على أن المراد بهذا الحديث في حق المشترط من كسر أو عرج فقد حل، إذا اشترط ذلك فإنه يحل من غير شيء. وهذا نعم كلام صحيح أنه يحل من غير شيء كما جاءت بذلك السنة. أما أن يحمل الحديث على معنى الإحصار أن من جملة الإحصار الإحصار بالمرض، فابن عباس لا يرى ذلك ويفتي بخلاف ذلك، وأفتى الرجل الذي كسر فخذه أن يبقى في الموضع الذي هو فيه حتى يعافى ثم يذهب لأداء لإتمام العمرة، وهو القائل كما عرفنا لا حصر إلا من حصر العدو. فكيف يعرف هذا الحديث ويقول صدق ثم يخالفه؟ فهؤلاء تأولوا هذا الحديث على هذا المعنى على حق في نعم حملوه على من اشترط ذلك دون من لم يشترط. ومنهم من قال قوله عليه الصلاة والسلام من كسر أو عرج فقد حل أي حل بشيء، ليس المراد بذلك أنه حل من غير شيء، فقد حل أي حل له أن يحل، فقد حل له أن يحل، والمعنى أنه حل له أن يحل بعمره. وهذا الحديث وارد في حق من أحرم بالحج لقوله وعليه الحج من قابل، فإذا أحرم بالحج ثم لم يتمكن من إتمامه فقد حل له أن يتحلل من حجه، لكن بما يتحلل من حجه؟ قالوا يتحلل بعمره إذا عافاه الله عز وجل، فيبقى إلى أن يعافى الله عز وجل، وإن فاته الحج فيتحلل بعمره، وقد حل له أن يتحلل من حجه بعمره إذا عافاه الله عز وجل. و فتأول الحديث على هذا المعنى. قال من كسر أو عرج فقد حل، وتأويل الحديث على معنى من كسر أو عرج فقد حل أي حل بهدي، وأن شأنه كشأن المحصر، قوله قوته، فإنه لا يظهر كبير فرق بين من منع من الحج بسبب عدو أو بسبب مرض، فالقياس يقتضي تسوية هذا بهذا. والحديث مما يقوي هذا المذهب من كسر أو عرج فقد حل، قال وعليه الحج من قابل، وهذا عند جمهور العلماء في حق من كانت عليه من كان عليه الحج واجبا كالحج كحج الفريضة أو الحج المندور، قالوا عليه الحج من قابل. أما إذا كان الحج من قبيل التطوع، وهكذا إذا كانت العمرة من قبيل التطوع، فإن جمهور العلماء لا يوجبون عليه الحج من قابل ولا يوجبون عليه العمرة من قابل، وأوجب ذلك بعض العلماء كأبي حنيفة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أحصر عام الحديبية لم يأمر الصحابة بالقضاء، لم يقل للصحابة يجب عليكم أن تقضوا هذه العمرة، ولو أمرهم بذلك لنقل. وأما العمرة التي حصلت بعد ذلك وقيلها عمرة القضية، ليس المراد بذلك قضاء عمرة متقدمة، وإنما هي العمرة التي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش المقاضات، فتقاضوا فيما بينهم على أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام العمرة ذلك العام وأن يعتمر في العام المقبل، فليس المراد بذلك قضاء، وإنما مقاضاة واتفاق حصل بينه وبينه بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش على ذلك. ولهذا ذكر العلماء أن الذين اعتمروا عمرة القضية أقل من الذين ذهبوا إلى مكة في عمرة الحديبية، فلم يذهب الجميع، وأهل الحديبية بلغوا إلى 1400، وأما من ذهب في عمرة القضية فهم أقل من ذلك، لم يبلغوا إلى هذا العدد، فدل ذلك على أن العمرة على أن القضاء لم يكن واجبا، ولو كان واجبا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام جميع من تحلل من عمرة الحديبية أن يقضي ذلك في العمرة الأخرى. فلهذا قال جمهور العلماء أنه لا يجب القضاء في حق من أحصر عن حج نافلة أو عمرة من قبيل النافلة، وحملوا هذا الحديث على حج الفريضة في من أحرم بحج الفريضة ثم منع ولم يستطع أن يتمه أن عليه الحج من قابل، ومثل ذلك أيضا من كانت عليه العمرة واجبة فأحصر منها فعليه أن يعتمر عمرة أخرى، ومن كان متنفلا وتحلل بسبب الإحصار فلا يجب عليه أن يأتي أن يقضي ذلك النسك الذي تحلل منه. قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. هنا ذكر أن الشيخ رحمه الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح في موضعين، الأول في كتاب العلم في باب التعديل. إيش باب التعديل؟ هنا إذن فقال صدق، إذن يستقيم. هنا قال فأنا قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، فيه تعديل الصحابة بعضهم لبعض، إذن كلام صحيح. قال الموضع الثاني في كتاب الحج والعمرة في باب من كسر وعرج فقد حل وعليه الحج من قابل، وهذا هو لفظ الحديث الذي قرأناه. إلى هنا والحمد لله.